إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا اللقاء بشيخنا ووالدنا أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري وبسائر إخواننا وزملائنا وأحبائنا في هذا المكان المعمور بالعلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل مزيدا من فضله. ولا شك أن سبيل العلم والدعوة إلى الله عز وجل كرامة ورفعة لمن سلكها في هذه الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمؤمنون رفعهم الله عز وجل على غيرهم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ورفع الله أهل العلم على أهل الإيمان. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهذا وعد من الله عز وجل، وهو ظاهر لمن سلك هذا الخير. ولا يخفى على الجميع ما أخرجه مسلم في صحيحه عن نافع ابن عبد الحارث لما استخلفه عمر على مكة، فلقيه وقال: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى. قال: استخلفت عليهم مولى؟ وهم أشراف العرب واستخلف عليهم مولى. قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله وعالم بالفرائض. فقال: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فهذا القرآن رفع مولى، ولو تصفحت السير لوجدت الكثير من سادات التابعين كالحسن وابن سيرين وعطاء ابن أبي رباح، كلهم من الموالي. الأعمش من سبي الديلم، عطاء ابن أبي رباح كان مولى، حتى ذكر عنه أنه كان شديد السواد، شديد ذمامة الخلقة، حتى ذكر عنه أن أنفه كأنها الحب الباقي لا. ومع ذلك كان مفتي مكة، وكان يقصد من الملوك وغيرهم، فقد قصده سليمان ابن عبد الملك. ولما جاء مع أبنائه وجلس بين يديه وسأله ولم يستقبله بوجهه حتى فرغ، قال لأبنائه: هيا بنا. ثم قال: اطلب العلم، والله لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد. رفعه الله بالعلم. يذكر عثمان ابن عطاء الخرساني أنه ركب مع أبيه يريد هشام ابن عبد الملك، فبينما هم في الطريق إذ برجل عليه ثياب دنسة على حمار وقاؤه من خشب شديد ذمامة الخلقة، قال عثمان: فضحكت ثم قلت لأبي: من هذا العبد؟ قال: يا بني اسكت، إن هذا مفتي مكة، إنه عطاء ابن أبي رباح. قال: فجاء فنزل كل عن راحلته وتصافحا وتساءلا، ثم ركب كل راحلته يريد هشام. فلما قضى عطاء الخرسان حاجته وجاء إلى ولده قال له: أخبرني عن هذا الرجل وما حاله. قال: يا بني والله ما دخلت إلا بسببه، فإنه لما قيل لهشام إن عطاء في الباب فتح له وأدخل ومعه وزراؤه يتحدثون، فأرم القوم جميعا، ثم جعل هشام يقول له: أدنه أدنه، حتى أقعده بجانبه ويقول له: أدنه، حتى مست فخذه. ثم حدثه بما حدث ثم انصرف. هذه الرفعة بالعلم. بالعلم. الأعمش أيضا يذكر عنه نحو ذلك، حتى قال كان من سبي الديلم، فقال لطلابه يوما: هل ترون إن كنت بقالا سيشتري مني أهل الكوفة؟ وقال يوما: لولا هذا العلم لكنت من بقالي أهل الكوفة. ومع ذلك رفعه الله بهذا العلم رفعة عظيمة. سفيان ابن عيينة يقول عن الأعمش: لو رأيت الأعمش لظننته إنسان سائل من هيئته وخلقته، وهو إمام مهاب وكان فقيرا، ومع ذلك كان عفيفا. يقول بعضهم: ما رأينا الأغنياء أحقر عند أحد إلا عند الأعمش. مع فقره وحاجته كان عفيفا عزيزا، وكان الأغنياء يقفون عنده حقراء لشدة عفته وترفعه عن حطام الدنيا، فأكرمه الله بالعلم. مجاهد من الأئمة المعروفين، ومع ذلك يقول عنه الأعمش: لو نظرت إلى مجاهد لظننته جمالا من أصحاب الإبل، وإذا نطق خرج منه اللؤلؤ. إذن عباد الله، نستفيد من هذا أن الرفعة ليست بمجرد الحفظ، أن الرفعة ليست بمجرد سعة الاطلاع والقراءة، إنما بالعمل. إذا عملت بما تعلمت رفعك الله وأكرمك الله، وإن لم تكن ذا هيئة، وإن لم تعتني بثيابك ومنظرك فإنك تكون عظيما. ولذلك ينبغي للإنسان أن يجتهد في إصلاح باطنه أكثر من ظاهره، فإذا صلح الباطن صلح الظاهر، وأصلح الله ما بينك وبين الناس. فالله الله بالحرص على ذلك. ولا يمكن أن يتأتى هذا إلا بأمور. فكم نلاحظ من الناس حفظ كثيرا واطلع كثيرا وقرأ كثيرا، ثم ذهب أدراج الرياح والعياذ بالله عز وجل. إذن إذا أردنا الاستمرار على هذا السبيل الذي نحن فيه، وأن نكون ممن رفعهم الله عز وجل، فنحن بحاجة إلى إصلاح الباطن، بحاجة إلى الإخلاص. لا يستقيم لك الحال إلا إذا جعلت الأعمال لله عز وجل، ليس لشيء حظ منها أبدا، فحينئذ يكرمك الله. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذا الإخلاص على جميع العبادات ستسأل عنه يا عبد الله، ستسأل عنه. واعلم أن البركة في علمك وفي دعوتك بقدر إخلاصك يجعل الله عز وجل فيك البركة والخير، فإياك أن تحرم هذا. قال: وتسأل عن هذا في يوم القيامة، كما في حديث أبي هريرة: أول ما يقضى بين الناس في ثلاثة، وذكر منهم رجل يقرره الله نعمه فيقول: ما عملت؟ قال: قرأت القرآن، تعلمت العلم وعلمته. يقال: كذبت، إنما تعلمت ليقال. ف فكم أحدثت من شر وباطل، وكم وقعت في أمور وفتن عظيمة في الحياة الدنيا وسترت ولم يتبين ذلك للناس، وربما تبين لأفراد ولكن في يوم القيامة تبلى السرائر. خسارة، خسارة أن يفرط الإنسان في هذا الجانب العظيم. ولذلك يقول بعضهم: ما جاهدت نفسي على شيء، ما جاهدتها على النية، ما جاهدتها على النية. ويقول الآخر: إني لا أستطيع أن أقول أني حضرت درسا خالصا لله لكثرة ما يشوب النفوس، لا سيما في هذا الباب العظيم، حتى قال الإمام الذهبي: ولا أنا. فالناس، ولذلك قال بعضهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. إذا لم يهذبك العلم خسارة، إذا لم يهذبك ما حفظت وما سمعت وما قرأت والله خسارة عظيمة، لأنك تكون كالشمع يضيء غيره ويحرق نفسه والعياذ بالله عز وجل. إذن إخوة الإيمان، باب الإخلاص باب عظيم. أيضا إذا أردت البركة والثبات فعليك أن تكون زاهدا في حطام الدنيا، في حطام الدنيا، سواء في باب المال أو في باب الشرف. فإن بعضنا ربما كان لا يهتم كثيرا في باب المال وفي جمعه وفي تحصيله، لكن ربما كان دخل عليه من باب الشرف والرفعة وأيضا التكبر وغير ذلك من أبواب التي تعتبر من أبواب الدنيا، فيتعب نفسه. ولذلك لنعلم علم اليقين أن من أراد أن ينتفع بعلمه وأن ينفع غيره وأن يستمر على هذا الخير وأن يزداد منه، أن يكون زاهدا في الدنيا، وأنك كلما كنت زاهدا في الدنيا بقدر زهدك تنال هذا الخير، وبقدر لهثك وراء هذه الدنيا وما فيها من الأطماع أن ذلك ينقصك في باب العلم. وإن شئت فأمعن النظر في حديث أبي هريرة لما قيل أكثر أبو هريرة، قال رحم الله: إخواني من المهاجرين شغلهم الصف في الأسواق، ورحم الله إخواني من الأنصار شغلتهم مزارعهم، وكنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. وهذا في بعض الأحوال، وفي بعضها ربما لم يحصل ذلك، وقد قال عن نفسه: إن كنت لأصرع بين منبر النبي وحجرة عائشة فيمر المار فيظن النبي جنون فيضع قدمه على صفحة عنقي، وما بي جنون، ما بي إلا الجوع. إذن اصبر، وكذلك كن معرضا عن الدنيا، واعلم أنه لا يمكن أن تقنع بما تريد من حطام الدنيا. كلما رسمت لك شيئا تريد أن تصل إليه لتقبل على العلم، إذا بك قبل وصولك إليه وقبل تحصيلك إياه قد فتحت لك مشاريع كثيرة، وهكذا تبقى وراء الآمال والأحلام والأطماع حتى يضيع العمر والعياذ بالله. فاقتنع بما أكرمك الله، أكرمك الله بالعلم، أكرمك الله بالدعوة إليه بالعمل به، فوالله لا يوازيها شيء. والله أذكر رجلا كان معنا في دماج، وكان شديد الفاقة، وكان يحفظ القرآن بإتقان، وكان عفيفا، مرت الفتن وفتح الله عليه بمال، بمال كثير ما كان يحلم أنه سيحصل على ربعه. قال: فوالله أني أكلت من كل ما كنت أتمنه في دمال حتى سئمت، حتى سئمت. ووقعت فجوة بيني وبين بعض إخواني لبعض الأمور. قال: فوالله لم أذق لذة مع هذه الراحة مثل تلك اللذة التي كانت في دماج مع الشدة، مع شدة الحال. إذن يا أخي خذها عبرة، خذها عبرة، واعلم أن الراحة في هذا الخير، وأما حطام الدنيا فهو زائل ومنسي. كذلك أيضا لابد أن نحرص على مراقبة الله عز وجل، فبمراقبة الله عز وجل تستمر على هذا الخير، الخوف من الله، لأن الخوف من الله يحجبك عن أمور خطيرة ربما تكون سبب انسلاخك، فبذلك توفق للخير. وإياك وذنوب الخلوات، كم أفسدت من أناس نالوا خيرا عظيما سواء في باب العلم أو في باب الدعوة، فانتبه على نفسك من هذا الباب، ولا تكن مستخفيا من الناس جريئا على ربك والعياذ بالله. وتذكر دائما قول الله عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وحديث ثوبان حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل له حسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء. فهذا حديث عظيم يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: من يا رسول الله؟ صفهم لنا. قال: من إخوانكم ومن جلدتكم، ويتكلمون بألسنتكم، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا هو قطب الرحى، فحافظ على نفسك في السر، وأصلح الباطن، وجاهد نفسك في ذلك. فهذا باب خطير جدا. الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى يقول: من أعظم أسباب سوء الخاتمة للعبد ذنوب الخلوات. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول: أجمع العارفون بالله أن الخذلان أن يخلي الله بينك وبين نفسك حتى تقع فيما لا يرضاه الله عز وجل، والتوفيق ألا يخلي بينك وبين نفسك. إذن لا يمكن أن يتغير الحال إلا بدسائس يعلمها الله، يعلمها الله سبحانه وتعالى. فنحن بحاجة إلى تطهير أنفسنا، وهذا باب عظيم. أيضا هناك باب مهم جدا يقع بسببه الانحراف، وقليل من ينبه عليه. هذا الباب هو إطلاق البصر. إذا أطلقت بصرك إلى كتب أهل البدع فتنت، ولذلك حذر العلماء من هذا الباب. إذا أطلقت بصرك إلى أهل الدنيا فتنت بدنياهم، ولذلك حذر العلماء من الذين يجالسون السلاطين وحذروا من مجالستهم، وكذلك الأغنياء. فكم من أخ حاله مستور وراض بما عنده، فيجالس أناس من أهل الثرى أو يرحل إلى دول ثرية ثم يتأثر بذلك فيزهد فيما هو فيه وبما أكرمه الله من الخير. وبعضهم يلهث وراء رتب ومناصب وقد أكرمه الله بمحبة الناس له وبالسماع له وبالحضور والاستفادة منه، كل ذلك يذهب وينزل من قلبه ويضعف تعظيمه له بسبب مجالسة وبسبب إطلاق البصر إلى هذا الأمر. ولذلك الله عز وجل يقول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. والله عز وجل يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فانتبه يا عبد الله، كم من الناس الذين فتنوا بسبب هذا، وإن كان مجاهدا نفسه ربما أتي من قبل امرأته إذا جالست بعض نساء هؤلاء الأصناف وربما ضعف. فالحاصل أن البصر من أعظم أسباب الزيف عن الخير ومن أعظم أسباب الانحراف. ولذلك قال الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. إذا أردت أن تزكي قلبه وأن تكون على زكاء سواء القلب أو الجوارح فحافظ على بصرك. أيضا في الشبهات، فكم من الناس ينظر إلى أهل الأهواء إما لفصاحة وإما لعدد وإما لأمر من الأمور أو يستحسن فيستحسن فعل من الأفعال، إذا به يضعف وإذا به يضمحل، خاصة إذا قلت المخالطة لإخوانه والسماع لنصحهم وهكذا قلل من زيارتهم، فربما حصل له من هذا الباب ما حصل. لا يخفى علينا جميعا ما ابتلي به من آمن مع موسى وابتلوا وهددهم وقالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. الله عز وجل قال في كتابه الكريم: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فيا أخي اعتزل هؤلاء ولا تغتر بتمسكنهم وتلطيف العبارة لك، فهم أشد ضررا لك وعليك وعلى دينك وعلى دنياك وعلى آخرتك. فإنك أقل الأحوال أنك تجبن أمام بيان باطلهم والعياذ بالله، أو لا تكون ذا اندفاع لتبيين ما عندهم من الشر. إذن السلامة مغنم. وكذلك ما ابتلين به من الشبكات العنكبوتية والجوالات الذكية وآلات التواصل، فوالله أفسدت كثيرا وكانت سلم لذنوب الخلوات والعياذ بالله عز وجل. فكم أفسدت من أناس. فيا إخوة الإيمان، غض البصر مهم جدا، لا تستهن به، لا تركن أنك تحفظ القرآن أو أنك محافظ على الصلوات أو أنك محصل للتوحيد أو نحو ذلك. إذا تساهلت بذلك ربما صرت إلى حال سيء لم يتوقع منك. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي أن رجل كان يؤذن في أحد جوامع مصر، وكان يظهر عليه نور الطاعة وبهاء العبادة، وصعد المئذن يوما وكان بجانب المسجد بيت لنصراني، فلما صعد المئذن نظر فرأى ابنة النصراني فترك الأذان ونزل يطرق باب بيت النصراني، ففتحت له هذه المرأة فانكب عليها، تقول: ما شأنك؟ ما تريد؟ يقول: لقد أخذت بمجامع قلبي إلى آخره. قالت: لا أجيبك إلى ذلك أبدا. انظر كيف استهان بهذا الجرم العظيم، وهذه المرأة نصرانية تمتنع. ما هو السبب؟ إطلاق البصر، إطلاق البصر. فحينئذ قال: يتزوجها؟ قالت: لا، أن أباها لا يزوجها به لأنه مسلم. قال: يتنصر، يرتد عن الإسلام، يتنصل عن الإسلام بسبب نظرة. فلا تستهن ببصرك يا عبد الله، وإن سهل لك الوصول إلى هذا البلاء. فتنصر وبقي يومه ذلك، وفي أثناء النهار صعد إلى سطح منزلهم فسقط منه إلى الأرض ومات. قال الإمام ابن القيم: ففاته دينه ولم يظفر بها. أين بهاء الطاعة؟ أين نور العبادة؟ أين الأذان وكلمة التوحيد؟ كل ذلك ذهب بنظرة. فلا بد من المحافظة على أنفسنا، ولا بد من مجاهدة النفس وأن ننقيها من ذنوب الخلوات. هناك قصة ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله، وهي من طريق عبد بن عبد الرحيم، وفيها انقطاع. أن شاب كان يحفظ القرآن، وكان يكثر الجهاد في بلاد الروم، بينما هم يحاصرون حصن من حصون الروم، إذ أطلت امرأة من الحصن ففتن بها هذا الشاب، وراسلها: ما السبيل إليك؟ قالت: أن تتنصر. فتنصر، فما راعى المسلمون إلا وهو في الحصن. ثم ذهب الجيش ومروا من تلك البلد، وإذا بهم قد رأوا هذا الشاب، رأوا هذا الشاب، فقالوا له: يا فلان، ما فعل قرآنك؟ ما فعلت صلاتك؟ ما فعل جهادك؟ قال: اعلموا أني قد أنسيت القرآن كله إلا قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وقد صار لي فيهم مال وولد. إذن لا بد أن نسعى جاهدين لتحصيل أسباب الثبات والخير على هذا الخير، حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. وأيضا نحرص على صيانة العرض ودفع الشبهات عن أنفسنا، وأن نترك المجملات، وأن نترك مواضع الريب، فإن ذلك لا يليق بطالب علم أو بداع إلى الله عز وجل. ولا يخفى عليكم قصة صفية في الصحيحين، لما زارت النبي صلى الله عليه وسلم وأرادت أن تذهب إلى بيتها، قام معها النبي صلى الله عليه وسلم، في أثناء الطريق رأى النبي صلى الله عليه وسلم أناس، فقال: على رسلكم، إنها صفية. قالوا: سبحان الله يا رسول الله. قال: خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا أو شيئا. الحرص على هذا الباب أمر مهم، سواء في باب المنهج، في باب العقائد، في باب الأخلاق، في باب المعاملات، في جميع الأبواب. تذكر قصة عن الإمام البخاري رحمه الله أنه ركب سفينة وكانت له صرة من الدنانير، فصادقه رجل وأظهر الخير، فصدق معه الإمام البخاري في ذلك حتى توصل إلى أن علم بالسرة التي عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فلما علم بذلك في أثناء الليل إذا به يرفع صوته قائلا: فقدت سرة فيها مبلغ من المال كذا وكذا، ووصفها. يقصد ما عند البخاري رحمه الله. فاجتمع الناس حتى والرجل يصيح ويظهر عليه الحزن، فحاول الناس أن يعينوه وأن يفتشوا كل من في السفينة، والإمام البخاري السرة عنده أخذها ورمى بها إلى البحر. فلما جاءوا إليه لم يجدوا عنده شيء. فبعد أن انتهى الأمر جاء الرجل بعد حين متلطفا: أين السرة؟ قال: رميت بها إلى البحر. قال: وكيف ذلك؟ كيف ترمي بالمال؟ قال: عرضي أغلى من هذه السرة. ينشر بعد ذلك أن البخاري سرق سرة. فإذا لابد أن نحافظ على أنفسنا من جميع الأبواب، وأن نستعيذ بالله من الشيطان، وأن نكون متضرعين ملتجئين إلى الله سائلين السداد والثبات. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين.